أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت الفاروق الأعظم وأنت الصديق الأكبر. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بأبحاث الآيات الواردة في كتاب الجهاد. وصلنا معكم إلى هذه الآية الشريفة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. التفتوا أخواني، هذه الآية الشريفة تريد أن تخرج طوائف ثلاث ممن لا يجب عليهم ماذا؟ القتال، يعني لا يتعلق الوجوب بهم، ولكن كما قلنا كما سيتضح بقيد. الطائفة الأولى هم الضعفاء، هؤلاء الشيوخ يعني كبار السن العجز، لا يستطيعون أساسا ماذا؟ أن يقدمون خدمة عسكرية وبطولية في المعارك وما شابه ذلك. نعم، يبقى الكلام بأنه يأتي هذا التساؤل، يعني لو كان شيخا كبيرا ولكن ممكن الاستفادة منه على مستوى قدرات العقلية، يعني خبرات الحربية والاستشارة، ولو من باب قول أمير المؤمنين سلام الله عليه: جلد أو رأي الشيخ في الحرب أفضل من جلد غلام، يعني من شجاعة وبطولة الغلام، لأن الشيخ الكبير نتيجة خبرات المتراكم يستطيع أن يخدم وأن ينظر وما إلى ذلك. هذا بحث على كل حال يحتاج إلى مواصلة، يحتاج إلى متابعة، هل يجب على مثل هالنوعية أو لا، تجب بحث آخر. ولكن الآن في ظاهر المسألة بأن هذا الشيخ العاجز لا يجب عليه الذهاب إلى المعارك والقتال ومشاكل ذلك. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية المرضى، طبيعي بعد المرض مانع كبير جدا من الحرب وخوض القتال. الطائفة الثالثة الذين لا يملكون ما ينتقلون عليه، يعني ما توجد وسائل للنقل إلى تلك الأماكن. عادة الحروب تكون في أماكن بعيدة عن الأماكن التي يتواجد فيها السكان، المأهولة بالسكان وما شاكل ذلك، أماكن بعيدة. تجدون مثلا أسماء، بعض أسماء الحروب مرتبطة بأسماء المواقع التي مثلا وقعت فيها، مثلا غزوة أحد قرب جبل أحد، مثلا غزوة مثلا ذات السلاء، غزوة مثلا نخيلة، غزوة كذا. على كل حال، فشذي أماكن متباعدة. فجملة من الذين لا يستطيعون واقعا أن يستفيدون من الانتقال، أو من أو لا يوجد مثلا ما يمكن الاتكاء عليه والانتقال به إلى تلك الأماكن، هذا بعد معذور، لا يستطيع أن يمشي برجله المسافات طويلة جدا قد تؤدي به إلى الهلاك، لا توجد راحلة، لا يوجد مركب ينتقل به إليه. إذن هؤلاء الآية الشريفة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس عليهم إذن حرج، لكن بهذا القيد: إذا نصحوا لله ورسوله. النص بأي معنى هنا؟ النصح بهذا المعنى، بأن هؤلاء بعد ما يجوز، وبالشارع المقدس أجاز لهم، سوق لهم أو لم يجب عليهم الجهاد، يعني يمكثون في أماكنهم، يمكثون في بيوتهم، في تلك في مدنهم وما شاكل ذلك، ولكن لا يجوز لهم أن يكونوا ماذا؟ طابور خامس تعبيرنا في المجتمع، طابور الخيانة، يجمعون المعلومات، يرصدون الأحداث وينقلونها إلى الأعداء بحجة والله نحن لا يجب علينا الجهاد، ونستجر بالله يخونون المسلمين. هؤلاء أصلا لا يجوز لهم ذلك، بل ينبقي عليهم واقعا أن يكونوا بالعكس عين ساهرة أو عين واعية لما يقع من أحداث أو ما تأتي معلومات، ويخدمون بها المسلمين وينصحون لله والرسول، لأنهم مع مكوثهم في تلك الأماكن لأنهم يستطيعون أن يقدمون خدمات جليلة للمحاربين، من نقل المعلومات، من التشجيع المعنوي مثلا، من وما شاكل ذلك. إذن الآية الشريفة تقريبا حاصل ما يمكن أن يقال في هذه الشريفة هو ما تقدم. نأتي إلى الآية الأخرى في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية الشريفة تقريبا تقدم شيء منها في مسألة ما يرتبط ماذا بمنح الأمان، لأنه هذا الكافر لو استجار بمسلم من المسلمين أو استجار بعموم المسلمين، لاحظ هذا هل يقبل أو لا يقبل؟ هنا الآية الشريفة تقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ما يمنع، أعطى الأمان خلى يأتي إلى معسكر المسلمين إلى موقع المسلمين فيسمع كلام الله، ربما الله سبحانه وتعالى ربما يهتدي ويغير موقع من موقع الكفر والشرك إلى موقع الإيمان والإسلام وما إلى ذلك، بين إذا جاء إلى معسكر المسلمين فبعد بعد أن يمنح الأمان وقبل الإسلام فهو يقبله، فإلا هم كذلك يرد إلى مأمنه أقل تقدير، لكن لا يجوز اغتياله لا سمح الله تنكيل به أو ما شاكل ذلك، لا هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم يبقى الكلام بأن الآية الشريفة كأنها تفيد اختصاص ماذا هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت وإن أحد من المشركين استجارك، ففي الخطاب استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذا الكلام لا، يعني هذا الكلام من باب أنه ليس مختصا. نعم كثير من الآيات واردة هي للنبي ولكنها عامة، ولو من باب إياك أعني واسمع يا جرى، كما الإمام صلى الله عليه وسلم يقول القرآن نزل بهذا المعنى، يعني بمعنى إياك أعني واسمعي يا جرى، نفس الشيء هذا حكم عام على كل حال، وإن كان طبعا ظاهرها كذا يوحي باختصاص هذا الحكم للنبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه يعمم هذا الحكم لغيره، كما هي سائر الأحكام التي فيها خطابات للنبي صلى الله عليه وآله، ومضافا إلى أنه توجد عندنا قاعدة الأسوة والأسوة والقدوة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، باب الاقتداء، كما هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله واستجار بأحد فأعطاه أمانة، كذلك نحن نقتدي ماذا بالنبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا الباب، في مثل هذا المرور، بالتالي ماذا نعطي الأمان لمن استجار بنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تذكرون هذا البحث مفصل ذكرنا في بحث الإمام عندما أشرنا إلى أن من أهم أو من ضمن وظائف الإمام الإلهية هي دور القدوة والأسوة، قلنا دور المرجعية الدينية المرجعية السياسية دور الوجودي، ومن ضمنها قلنا دور القدوة والأسوة من المقامات المهمة والوظائف المهمة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن لو قلنا لا يبقى مثلا اختصاصها واضح، لكن مع ذلك نقول توجد معنا وعندنا روايات تدل على عدم هذا الاختصاص، منها ما يستفاد من موثقة السكوني من أهل العامة طبعا، عن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال قلت له ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم؟ ماذا يعني يسعى بذمتهم أدناهم، أدنى المسلمين يعني؟ قال الإمام وضح للمسألة، قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل، يعني قام خرج رجل منهم، هذا أشرف يعني خرج أو طلع أمامهم، فقال اعطوني الأمانة حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. مسلمين الجيش طبقات على كل حال، فيهم القوات ترض حتى فيهم النبي، فيهم الأمة مثلا، فيهم القوات، فيهم الزعمات الكبيرة، فيهم أصحاب كذا، فيهم جيوش عادية، يعني الجيش العادي العدل أو العسكري العادي، حتى لو أقل عسكري موجود معنا ليس من القوة ليس من أصحاب الموقعية الكبرى في الحرب استجار به أحد، مع ذلك يقول ماذا الإمام يستجار. لاحظ الاستجارة أو هذا المعنى ليس مختص ببعض القامات الكبيرة، لا هذا عام، كل مؤمن كل مسلم في هذا المعسكر استجار به أحد المشركين وجب على الجميع معسكر حتى أعلاهم حتى القوات يجب أن يستجيبوا لهذا. هذا حكم شرعي. يأتي قائل يقول لا ما دام استجار بك إن لم يستجر بنا ونحن أهل الحل والرفض، لا ما يجوز هذا. نعم تبقى هناك استثناءات هناك سياقات تحكم مدى مقبولية هذا، بحث آخر الآن لا يعني كل عام يخصص على كل حال ما لا ما نلغى. كحكم أول واضح هو أنه لو جاء أحد من المشركين إلى أحد من المسلمين حتى لو كان هذا المسلم إنسان عادي في المعسكر وأخذ الأمان لهذا الإنسان، وجب على أعلاهم يعني على القائل الأكبر أن يستجيب له وأن يجير، واضح. ولذلك الغاية الإمام يقول عليه السلام قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال اعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، تناقشوا يا شو الوضعية، فأعطاه أدناهم الأمانة وجب على أفضلهم الوفاء به. هذه الرواية موجودة في وسائل الشيعة في المجلد 11 صفحة 49 باب 20 من أبواب الجهاد الحديث الأول. بقيت أو تبقى مسألة لطيفة وهي أنه هذا صحة الأمان هل يتوقف على أنه لابد أن يكون طلب من نفس المشرك والكافر يقول اعطوني الأمان وبالتالي قبلنا أمانة وجاء فيجب علينا أن نحافظ على هذا الأمان وهذا العهد الذي بيننا وبينه؟ يقول مقتضى الآية الشريفة يعني صدر الآية مقتضى أول الآية أنه ذلك، أنه لا بد يكون الطلب من أين؟ من أين؟ من نفس الكافر أو المشرك يقول اعطوني الأمان، فيترتب الحكم الشرعي أنه. لكن لو نحن طلبنا نحن قلنا له تعال اجلس ويانا كذا، هل هذا نوع من الأمان وبالتالي نعطيه الأمان؟ يقول لا، إذا أتينا إلى آخر الآية شرك كأن النكتة مو نكتة فقط أنه مأخوذ تعبدا مسألة أنه لا بد منه أو منا مثلا، لا، القضية مرتبطة بأن يسمع كلام الله، وهذا أعم أنه سواء نحن أعطيناه الأمان ابتداء أنا قلت له أعطيك الأمان تعال أو هو قال أعطيني الأمان، يقول نفس الشيء، الحكم واحد وهو أنه لابد أن يؤمن ويجلس لاستماع كلام الله وما يكون يهتدي كذا، وبالتالي يخدم أصل المسلمين لمن يتحول الإنسان منهم إلى الإيمان ويكون واقعا قوة ضاربة لخدمة الدين. هذا بالعكس هذا إنجاز ونجاح واقعا للإسلام القويمة للمسلمين عموما. فعلى هذا الأساس إذن الآية الشريفة عندما نأتي إلى آخرها بأنه لا يشترط أن تكون ماذا مسبوقة بالطلب، هذا ما يمكن أن يقال من أحكام شرعية في هذه المسألة. تعالوا معي إخواني لبعض الأبحاث المرتبطة، عندنا بحث مرتبط آخر الأبحاث المرتبطة بكتاب الجهاد، تأتي مسألة حكم الغنائم والأنفال، لأنه وردت الآيات والروايات في هذا البحث بشكل كبير جدا وفي مسائل تفصيلية كثيرة محل طبعا أبحاث الفقه، ولكن هنا بما يتناسب مع آيات الأحكام. الآية الشريفة في قوله تعالى في سورة الأنفال الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. أولا ماذا تعني الأنفال لغة؟ الأنفال جمع نفل، أنفال فرده نفل بسكون الفاء وفتحها، نفل مو نفل أو نفل، لا نفل يعني سكن الفاء وافتح بسكون الفاء وفتحها أحسن، نفل أو نفل صح، نفل نفل أو نفل. ومعنى النفل في اللغة العربية يعني الزيادة، ولذلك نقول عندما نقول الصلاة النافلة يعني الصلاة الزائدة على الواجب، عندك صلاة واجبة وعندك صلاة نافلة يعني الزائدة على الواجب، مثل في قوله تعالى مثلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي زيادة لك، أنت عليك واجبات أديتها تنفل، تعبر الروايات هكذا الصلاة خير موضوع إن شئت فلتكثر أو إن شئت فلتقلل أو تقلل، واضح. مثلا في الآية الشريفة الأخرى وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، لأن زيادة يعني أي زيادة على ما سأل، وطلب ترضى له إحنا أعطيناه ماذا؟ ذرية عدد كبير زيادة واقعا لاحظ. هذا إذا بمعنى اللغة، إذا معنى اللغة لغة النفل أو النفل لغة هو الزيادة. المصطلح في الاصطلاح الأنفال ماذا يعني؟ هو يراد به كل مال مملوك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام المعصوم من ذريته سلام الله عليهم أجمعين، يعني هذا غير ما لهم من سهم الخمس، واضح؟ زيادة ما لهم من الخمس لهم ماذا؟ الأنفال. هنا الفقهاء عندما أتوا إلى هذه المسألة ناقشوها يعني أو ذكروا هذه المسألة والبحث طبعا في محلها، هل أن هذه ملكية الأنفال؟ جينا إن شاء الله بحث مصاريقها نذكرها بشكل سريع مصاريقها. هذه الأنفال هل هي مرتبطة ملك شخص للنبي وذريته المعصومة سلام الله عليهم أجمعين، أو أنها ماذا؟ ملك لمنصب الدولة، لأنه رئيس دولة زعيم دولة فتكون ملكا لمن؟ للدولة. يعتبر يعني في زمن الغيبة مثلا الآن ما يوجد الإمام المعصوم، وأن خول الفقهاء وما ذلك، فالحاكم الإسلامي الشرعي كذا المخول منه يستطيع أن يستفيد من جميع هذه الأنفال ويكون يصبها في خدمة الدولة، في إعداد الجيش، في ترتيب أوضاعها، في القطاع الصحي، القطاع الأمني، القطاع الزراعي، القطاع العلمي، القطاع كذا، كل ما موجود في الأنفال كما يأتينا إن شاء الله بعض مصادقه هو ماذا؟ يكون في خدمة الدولة. فهذان مثلات. فإن كان على أنها ملك شخصي هذا بحث، وعلى أنها ملكا للمنصب إيه فتكون بحث آخر، وهذا طبعا بحث يرجع في محله. هنا طبعا مطلب لطيف يذكر بأنه الأئمة سلام الله عليهم في مقام واقعا يقام إظهار لحقوقهم المسلوبة ولحقوقهم المنهوبة ولظلم الأمة لهم كما واضح تاريخيا، يجعلون هذه الآية الشريفة أو سورة الأنفال مما يرغم ويجدع الأنف الأعداء ويرغمهم. جدع الأنف يعني إرغام، يعني مثل قطع الأنف، قطع الأنف يعني أرغمه، يعني تقول هذه الآية الشريفة من تدبرها يجد بأن حقوقنا ماذا؟ أشار إليها القرآن الكريم، فما يسلب هو هذا حقوقنا. مثل هذا نظير ما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه، احتجوا عليهم بسورة إنا أنزل، أو خاصموهم بإنا أنزلنا في ليلة القدر، على من تتنزل الملائكة؟ هذا من نفس المورد، بأن هؤلاء عندما نريد أن نطالب بحقوق أهل البيت من ضمن هذا البيان القرآني. وهو يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، والآخر الآية الشريفة. فشاهدي هذه الرواية الواردة في الوارد عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، الأنفال هو النف، وفي سورة الأنفال جدع الأنف. جدع الأنف قلنا قطع الأنف، يعني وهذا يدل على أن الجاحدين حقنا يرغمون بأنوفهم، يرغمون أنوفهم ليعترفون بالحق. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو الآن ما هي مصاديق الأنفال. طبعا لو جئنا نحن والرواية والآيات أو الروايات وجدنا بأن ذكرت مصاديق ماذا؟ عدة للأنفال التي تكونها ملكا للنبي ولأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. عندنا رواية لطيفة يرويها حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح، عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال والأنفال كل، هذا كلام الإمام سلام الله عليه، والأنفال كل أرض خربة قد باد ماذا؟ قد باد أهلها. والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال. بعض الأراضي التي لم توجب بحربنا وكذا وصالح، هذه لمن؟ للنبي ولأهل بيته. وله رؤوس الجبال، هذه الأماكن، هذه الغابات والكبيرة وكذا، وبطون الأودية والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، يعني لم يحيها ذلك المحي مثلا. وله صواف الملوك شاء الثمينة، حتى لو كان في حرب صواف الأمور لمن؟ للإمام، كالجارية الورقة مثلا أو الورقة أو كذا في الروايات. وله صواف الملوك ما كانت في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له. على كل حال هذه الرواية الشريف موجود في وسائل الشيعة مجلد السادس صفحة 365 الباب الأول من أبواب الأنفال حديث 4. الآن فقط فهرسة سريعة لذكر ماذا؟ لذكر بعض المصاريخ. هني الفقهاء قد ذكروا مصاريخ متعددة نذكرها. الأول استفاد عن هذه الرواية وغيرها طبعا الأراضي التي تركها أهلها ورحلوا عنها كأراضي يهود بني النضير، أو ماتوا ولم يبقى منهم أحد، مكان جاء لها طاعون ودمرها، هذه الأرض الخالية لما تكون ملكا للإمام. هذه مورد. المورد الثاني الأراضي التي دفعها أصحابها إلى رئيس الحكومة الإسلامية من دون قتال، كما حال في فدك، فدك واضحة أهلها أعطوها من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نحلها من فاطمة الزهراء سلام الله، والبحث في محله واضح من الأبحاث الجدلية كما تعلمون، يعني بيننا وبين الخاص الذي يدعي ما يدعي في أرض فدك، ونحن ما مرتبط في رواياتنا وأبحاث الاستدلالية على حق الزهراء سلام الله على فيما نهضه. ولذلك لطيف الإمام الكاظم سلام الله عليه في زمن رشيد باهر هارون العباسي عليه قال له يا ابن رسول الله صف لي فدك لأرجعها إليك، فقال لا تستطيع، قال كيف، قال حددها، فحدد الإمام كل رقعة الدولة الإسلامية، قال تمتد من كذا، جاب الخريطة بتعبير الحدود الجغرافية كلها، طبيعي ما راح يعطي الإمام، هذا كله من منابع، هذه قائمة على مثل هذه المنابع. وذلك من أحد أسباب نهبهم لفدك هو إضعاف الجنبة الاقتصادية لأهل البيت، لأنها مورد عظيم الموارد، وذلك أهل البيت أنفقوا فيها على الفقراء، أصلا لم يتغير في حياة أهل البيت شيء، يعني بيت علي وفاطمة سلام الله قبل فدك نفس بيتهم بعد فدك، كانت الزهراء سلام الله هذه المحاصيل العظيمة كانت تنفق على من؟ على الفقراء والمحتاج، لم تدخل نفسها شيء. فعندما وجدوا بأن هذه الحالة طبيعي تورث لهم المحبة في قلوب الناس، وهذا نوع من التوسع لهم ونوع من إن صح التعبير الامتدار في المجتمع، لابد من نزع المورد الاقتصادي لإضعافه، واضح. وعلى كل حال أبحث في محله، ودخلت مسألة مرتبطة ب ذكرنا هذا البحث تذكر في القواعد الفقهية مسألة الإشكالية في قضية فدك، وكيف طالبوا بالزهراء سلام الله عليه كيف الإنكار وكيف الدعوة وغير، هذا بحث وين ذكرناه تكون في بحث قواعد فقهية وناقشنا الإشكالية في محلها هنا. فشاهدي على كل حال إذن الأراضي التي يقول الأراضي التي دفعها أصحابها لرئيس الحكومة الإسلامية من دون قتال كما هو الحال أين في فدك. ثالثا أراضي الموات، أراضي الموات الأرض التي لم يحيها أحد. رابعا سواحل الجبال المعبر عنها بسيف البحار، ها إيه سواحل البحار سيف، هذا السيف اللي نسميه الساحل، يعني ملك قمم الجبال بطون الوديان الغابات والآجام صفايا الملوك وقطائعهم، يعني معنى الصفايا الأموال المنقولة طبعا لصفايا الملوك لأنفسهم، هذه هم ملكا للإمام. تاسعا ما يختاره قائد المسلمين من الغنائم لنفسه يعبر عنها بصفو المال، هذه تكون ملكا لمن؟ للإمام سلام الله عليه. عاشرا غنائم الحرب الحاصلة من دون إذن الإمام، حروب ديرت من غير إذن الإمام، هذه كلها موردها لمن تعود للإمام سلام الله. الحادي عشر المعادن، الثاني عشر تركة من لا وارثة له، ذكر عندنا الإمام وارث من لا وارثة له في كتاب الأرض وغيره. هذه بعض المصاريق التي ذكرت إن في هذه النقطة وفي هذه المسألة. على كل حال قلنا بأنها الآية كأنها تتحدث عن نزاع وقع بأن هذه ملكية غنائم الحرب، التي من مصاديق الأنفال، ومستقهم مهم حيوى بين المسلمين على الحروب حيوية صائرة يعني تقام بين فترة أخرى. هذا الآن الغنائم الحرب لمن؟ هنا الآية ماذا قالت؟ بأن ليست ملكا لكم بل هي لله وللرسول. نعم، بعد ذلك هي لي ذوي القرب من أمة المعصومين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا هذه الإشكالية بأن هل هذه الأنفال هي بهذا المعنى بأنها حق شخصي أو ملك للمنصوب؟ قلنا كلام في محله. نعم، بلا إشكال بأن مع ذلك بأن الأنفال كلها يعني كل مصاريق ما ذي مصاريق الأنفال هذه وغيرها هي لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله. إلا أنه قنائم الحرب من باب التفضل من الله والرسول صلى الله عليه وآله منحاء المحاربين أربعة أخماس ولهم ماذا؟ خمس. هذا باب التفضل، وإلا الأصل لمن هو؟ للإمام سلام الله عليه. هذا طبعا في الحروب الذي بإذن الإمام، أما الحرب التي في غير إذن الإمام كلها لمن؟ لمعرفة. ما فيها تفضل هنا. التفضل في الحروب التي كانت بإذن الإمام. نعم، يأخذ الجيش أربعة الأخماس وخمس لمن؟ لله والرسول وما إلى ذلك. من هنا في الآية شيء تكلمنا عنها، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن كما أشرنا هذا لا يعني أن جميع المصاريق الأنفال تخرج، فقط خرج هذا المقدار، ولا بقية المصاريق ذكرناها هي تبقى تحت ملكية النبي والمعصوم سلام الله عليهم أجمعين. وعلى هذا قلنا لابد أن نفرق واقعا بين التفصيل في الأنفال بين الغنائم وغيرها. كانت الغنائم أو الأنفال في الأنفال بين الغنائم وغيرها، إذا كان غير الغنائم مالت الحرب بلا أشكال بتمامها للرسول وآل ذي القربى للأمة سلام الله عليهم أجمعين والصديقة الزهراء. بينما في الغنائم قلنا إذا كانت في الحرب المأذونة هنا من باب التفضل يعطى أربعة أخماس منها للمقاتلين وخمس لله وللرسول ذي القربى وما إلى ذلك. بينما الحروب التي أقيمت من دون إذن الإمام هذه بلا إشكال من الموارد يجب أن تكون كلها للإمام المعصوم. واضح هذا البحث؟ هذا أخواني تمام الكلام بحمد الله في هذه النقطة. بقيت تقريبا في المقام عندنا آية إن شاء الله بعد استهدنا بعض الأحكام وننتهي من هذا الكتاب، يعني كتاب هذا كتاب الكتاب الخمس أحسن يعني الآيات الواردة، حتى إذا وفقنا إن شاء الله ندخل إلى كتاب المهم هو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.